بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، لازلنا نتدارس المبحث الثالث من مباحث النبوة، وعنوانه كما تقدم معنا مرارا الأمور التي يعرف بها صدق النبي والرسول على نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. وهذه الأمور إخوتي الكرام قلت إنها على كثرتها وتعددها وتنوعها يمكن أن تجمل في أربعة أمور. أولها النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه. ثانيها النظر في دعوته ورسالته. ثالثها النظر إلى حال أصحابه. رابعها النظر في المعجزات التي أيده الله بها وأكرمها، وهي خوارق العادات. وقد كنا نتدارس الأمر الأول من هذه الأمور الأربعة، النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، في خلقه وخلقه على نبينا صلوات الله وسلامه. وتقدم معنا إخوتي الكرام أن الله أعطى رسله وأنبياءه الكمال في الأمرين، الجلال والجمال، في خلقهم وفي أخلاقهم على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وقد تقدم معنا ما يتعلق بالشق الأول فيما يتعلق بخلق النبي عليه الصلاة والسلام، ودلالة ذلك على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. ثم شرعنا بعد ذلك في مدارسة الشق الثاني في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالة ذلك على أنه رسول الله حقا وصدقا. وتقدم معنا في أول هذا الشق الثاني من المبحث الأول من الأمور التي يعرف بها صدق النبي والرسول على نبينا صلوات الله وسلامه، تقدم معنا أنه ليس في وسع بشر أن يحيط بخلق النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الكمال والتمام. فخلقه عليه الصلاة والسلام كمعاني القرآن، وكما أنه ليس في وسع الإنسان أن يقف على وجه التمام على معاني كلام ذي الجلال والإكرام، فهكذا هو الحال تماما بالنسبة لأخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم، إذا أردنا أن نقف على صورة واضحة من خلقه عليه الصلاة والسلام لنستدل بذلك على أنه رسول ربنا الرحمن، فقلت نبحث في سبعة أمور على وجه الاختصار كما يليق بحالنا وحسب ما في وسعنا. خلقه عليه الصلاة والسلام مع أهل بيته، خلقه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وأمته، خلقه عليه الصلاة والسلام مع الملائكة الكرام على نبينا وعليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام، خلقه عليه الصلاة والسلام مع أعدائه من عتاة الإنس، خلقه عليه الصلاة والسلام مع شياطين الجن، خلقه عليه الصلاة والسلام مع الحيوانات العجماوات، خلقه عليه الصلاة والسلام مع الجمادات الصامتات. هذه الأمور السبعة قلت إنها كلها فيما يتعلق بخلق المصطفى عليه الصلاة والسلام مع الخلق، وأختمها بأمر آخر ألا وهو خلقه مع الحق عليه الصلاة والسلام بعد الانتهاء من هذه الأمور السبع. وشرعنا أيضا إخوتي الكرام في مدارسة أول واحد من هذه الأمور السبع ألا وهو خلق النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل بيته، مع أسرته، مع أزواجه أمهاتنا على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه. وقلت هذا الخلق تجليته بأربعة أمور أيضا: مسكن النبي عليه الصلاة والسلام، أساس ذلك المسكن ما يقدم فيه من طعام، وقد تقدم الكلام على هذه الأمور الثلاثة في مواعظ متعددة بأدلتها كما سمعتم. وسننتقل إلى الأمر الرابع من الأمر الأول من خلق نبينا عليه الصلاة والسلام مع أهله، في كيفية معاملة نبينا عليه الصلاة والسلام لمن في بيته من أمهاتنا على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه. وقبل أن أبدأ في هذا الأمر لأربط ما تقدم بما سأذكره الآن، إخوتي الكرام، عندما استعرضت مسكن النبي عليه الصلاة والسلام وأساسه وطعامه الذي يقدم في تلك الحجر المباركة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام، تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قنع بالضرورة وأخذ مقدار البلغة فيما يتعلق بسكنه وأساسه وطعامه عليه الصلاة والسلام. وهذا تقدم معنا أخذه اختيارا عليه الصلاة والسلام لا اضطرارا، فقد خيره الله جل وعلا كما تقدم معنا بين أن يكون رسولا ملكا وبين أن يكون رسولا عبدا عليه الصلاة والسلام، وبين أن يسير له أضحاء مكة كما تقدم معنا ذهب، فاختار عليه الصلاة والسلام ما تقدم معنا وسأل ربه أن يجعل رزقه ورزق آله كفافا وقوتا على نبينا صلوات الله وسلامه. وختمت المبحث على هذه الأمور الثلاثة بما ذكرته في آخر الموعظة الماضية، بأن هذه الحالة التي اختارها نبينا صلى الله عليه وسلم لنفسه هي التي شاءها الله جل وعلا لأكثر المؤمنين أيضا وأكثر الصالحين في هذه الأمة المباركة المرحومة، حالة الكفاف، حالة الفقر، لا يكون عندهم سعة وغنى. وتقدم معنا أن هذا الأمر هو أسلم للإنسان وأحسن في هذه الحياة وأرفع لدرجته بعد الممات. سأذكر بعض الآثار التي تقرر ما تقدم ذكره، ثم أنتقل إن شاء الله إلى الأمر الرابع بعون الله. إخوتي الكرام، كما قلت إن الله زوى الدنيا عن نبيه عليه الصلاة والسلام وعن أوليائه وأحبابه في هذه الحياة الدنيا لئلا يشغلهم بغير طاعته سبحانه وتعالى. ولذلك يحمي الله جل وعلا عبده المؤمن من الدنيا، هكذا ربنا جل وعلا يحمي عبده من هذه الحياة كما يحمي أحدنا سقيمه ومريضه من الماء. ثبت الحديث بذلك في سنن الترمذي وقال عنه حسن غريب. والحديث رواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح على شرط الشيخين أقره عليه الذهبي، ورواه ابن حبان في صحيحه، والبيهقي في شعب الإمام وهو حديث صحيح صححه عدما تقدم ذكره شيخ الإسلام الإمام عبد الرحيم ابن الحسين الأثري أيضا في تخريج أحاديث الإحياء. ولفظ الحديث عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء، وفي رواية: كما يحمي أحدكم مريضه الماء. فما زويت الدنيا عمن زويت عنهم من الصالحين إلا لكرامتهم عند رب العالمين. إن الله إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه مريضه الماء. الحديث رواه الإمام الحاكم في المستدرك من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وإسناده صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب، كما تمنع المريض من الطعام والشراب برا به ورفقا به وإحسانا إليه وشفقة عليه، هكذا يزول الله الدنيا عن أنبيائه وأحبابه في هذه الحياة من أجل أن لا يشغلوا بغير الغاية التي خلقوا من أجلها على نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. والحديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير بسند حسن، كما نص على ذلك شيخ الإسلام الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء العاشر صفحة 85 و200، وشيخ الإسلام الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الرابع صفحة 33 من رواية رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء، كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. والحديث رواه أبو يعلى أيضا بسند حسن كما في الكتابين المتقدمين في مجمع الزوائد والترغيب والترهيب من رواية عقبة بن رافع رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الماء ليشفى، كما يحمي أحدكم مريضه الماء ليشفى. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وهو في المسند في الجزء الخامس صفحة 27 و400 من رواية محمود بن لبيد. وقد تقدم معنا إخوتي الكرام أن المعتمد أنه صحابي في أول الموعظة الماضية، كما أثبت ذلك الإمام البخاري وابن عبد البر وابن خزيمة رضوان الله عليهم أجمعين. وأما قول أبي حاتم عليهم جميعا رحمة الله لم تثبت صحبته، أي لم يثبت سماعه، وقلت لا يشترط للصحبة ثبوت السماع، فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حاصل باتفاق، وهو صغير فهو صحابي، وروايته بعد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة صحابي آخر فلا يضر. وقد أشار الإمام الترمذي إلى هذه الرواية في سننه فقال: روي الحديث عن محمود بن لبيد مرسل، أي من مراسيل الصحابة، وحكمها أنها موصولة كما قال أئمتنا، أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. الحديث أيضا روي من رواية محمود بن لبيد في المسند وغيره. هذه الأحاديث تقرر ما تقدم معنا من أن اختيار نبينا عليه الصلاة والسلام لما اختاره في هذه الحياة من عيشة الكفاف فيما يتعلق بمسكنه وأثاثه وطعامه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أسلم له ولمن يقتدي به من أمته، وأرفع له في درجته عند ربه على نبينا صلوات الله وسلامه. بعد هذا إخوتي الكرام انتقل إلى الأمر الرابع في خلق نبينا عليه الصلاة والسلام مع من كان يعيش في بيته، وهذا هو المقصود أصالة بالبحث، وما سبقه كالمقدمة والتوطئة إليه، لأننا إذا أردنا أن نبحث في خلق نبينا عليه صلوات الله وسلامه وكيف كان يعامل من في بيته، هذه الصورة المثالية المثلى، لا بد له من مقدمة. ما وضع ذلك البيت؟ وضع ذلك البيت كما تقدم معنا وصفه سكن وأثاث وطعام، فلا يجلس الإنسان فيه إلا إذا أراد الله والدار الآخرة فقط، وإذا كان لا يريد ذلك لا يمكن أن يستقر في ذلك البيت طرفة عين. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من ذكر الأمور الثلاثة المتقدمة من أجل أن نعلم بعد ذلك كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعامل نساءه على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه في تلك الحجر، ووصفها ما تقدم معنا مسكن أثاث طعام. إخوتي الكرام، هذا المبحث الذي هو المبحث الرابع أيضا سند دارته ضمن أربعة أمور. أولها سأثبت في أول هذا المبحث وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك أيضا عند بيان هذا الأمر الأول من الأمور الأربعة التي يعرف بها صدق النبي على نبينا صلوات الله وسلامه، النظر إليه في نفسه في خلقه وخلقه. تقدم الكلام على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وأنه على خلق عظيم، سأشير الآن أيضا إشارة موجزة إلى أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو أحسن الخليقة خلقا وأحسن الخليقة خلقا مع الحق ومع الخلق عليه صلوات الله وسلامه. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، سأقرر هذا بشهادة أخبر الخلق بنبينا عليه الصلاة والسلام، ألا وهي أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، الذي عرفت حاله في الجاهلية قبل أن تقترن به وقبل أن يكرمها الله جل وعلا بالزواج منه، ثم عرفت حاله أيضا في الجاهلية قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام عندما تزوجته وأكرمها الله بالزواج منه وبقيت معه 25 سنة وليس بنبي عليه صلوات الله وسلامه، من 25 بقيت 15 سنة إلى 40. ثم بعد ذلك عرفت حاله بعد أن أكرمه الله بالرسالة وهي زوج له مدة 10 سنين، فعرفته قبل البعثة عندما لم تقترن به، وهذا الذي دعاها للاقتران به وعرض نفسها عليه كما سيأتينا، وعرفته بعد البعثة، وعرفته عندما اقترنت به قبل البعثة أيضا، وعرفته عندما اقترنت به بعد البعثة، فهي أعلم الخلق حقيقة بحال هذا المخلوق على نبينا صلوات الله وسلامه. فأذكر شهادتها وقولها في نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بكلامها فيه قبل أن تقترن به وبعد أن اقترنت به وبعد أن جاءه الملك في غار حراء. والأمر الثالث، سأستعرض حسن صلة النبي عليه الصلاة والسلام بنسائه وصلتهن به على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه. الأمر الرابع كما وعدت سيكون في لمحة موجزة مختصرة في التعريف بأمهاتنا أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام وبذرية نبينا الطاهرة المطهرة، وكيف ذلك يدل دلالة واضحة على أن هذا البيت الفريد هو بيت النبوة على نبينا صلوات الله وسلامه. أما الأمر الأول إخوة الكرام فيما يتعلق بأن نبينا عليه الصلاة والسلام هو كما تقدم معنا أحسن الخليقة خلقا، فما خلق الله ولا ذرأ مخلوقا أجمل من نبينا عليه الصلاة والسلام. تقدم معنا كأن الشمس تجري في جبهته عليه الصلاة والسلام، ونور القمر ليلة البدر يتضاءل عند نور وجهه عليه الصلاة والله والسلام، وكما تقدم معنا هذا في خلق نبينا الشريف عليه الصلاة والله والسلام. وأما خلقه عليه الصلاة والسلام فكذلك، فهو أنفع الخلق للخلق عليه صلوات الله وسلامه، وهو أرحم الخلق بالخلق عليه صلوات الله وسلامه. وإذا كان كذلك فأزواجه اللائي يعشن معه على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه ينبغي أن يكون لهن من ذلك الخلق، من تلك الرأفة والرحمة وحسن المعاملة، أن يكون لهن من ذلك النصيب الأوفى، وهذا الذي حصل من نبينا عليه الصلاة والسلام لأمهاتنا زوجاته الطاهرات المطهرات الكريمات على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه. وليس حسن الخلق إخوة الكرام كما يفهم كثير من الناس كف الأذى، لا، حسن الخلق احتمال الأذى وبذل الندى، تبذل المعروف ثم تتحمل بعد ذلك من هذا المخلوق ما يجري عليك من جهل وتقصير. وحقيقة سنستعرض هذا في الأمر الثالث، وكيف كان يجري منهن ما لا تنفك عنه الطبيعة البشرية. فمهما كان حالهن فيهن ما فيهن، وصدر نبينا عليه الصلاة والسلام يتسع لهن، وصدره أوسع من السماوات والأرض عليه صلوات الله وسلامه، حلما ورحمة ورأفة عليه صلوات الله وسلامه. ويجري منهن أحيانا بعض التصرفات كما سيأتينا حقيقة، لعلها لو جرت يعني لبعضنا من زوجاته لما، وأين نحن من نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يحلم ويصبر ويشفق ويرحم عليه صلوات الله وسلامه مع ما يجري منهن ويداعبهن، وهو الصورة المثالية المثلى للزوج الكريم في تلك البيوت الطاهرة المباركة المشرفة على نبينا صلوات الله وسلامه. ولا يستبعد هذا إخوتي الكرام من خلق نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو الذي أوصانا بالنساء في مناسبات كثيرة، آخرها أعظم مناسبة شهدها النبي عليه الصلاة والسلام مع أمته في حجة الوداع على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، في تلك المناسبة العامة الشهيرة العظيمة الكثيرة، يذكروا بعشرة النساء والرفق بهن على نبينا وآله صلوات الله وسلامه. والحديث ثابت في صحيح مسلم وسنن أبي داود وابن ماجه ومسند الدارمي من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة في حجة الوداع في خطبته الطويلة الشهيرة: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. اتقوا الله في النساء، أحسنوا صحبتهن وعشرتهن ومعاملتهن، واقتدوا بنبينا عليه الصلاة والسلام بذلك: أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وهي قول الله: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بكلمة الله هي لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، فلولا أنكم على التوحيد لما حل لكم النساء الصالحات المؤمنات بكلمة الله، بقول الله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، بكلمة الله، بالكلمة التي أمر الله بها عند اتصال الرجل بالمرأة عن طريق ما أحل، ألا وهي الإيجاب والقبول: أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. اتقوا الله في النساء، هذا في أعظم اجتماع يقوله خاتم الأنبياء على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وهذه العشرة الطيبة سيأتينا إيضاحها في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام، إنما من باب التعجل لتعلم كما قلت أن حسن الخلق احتمال الأذى لا كف الأذى، لا أن تكف أذاك، إنما أن تحتمل الأذى بما يقع عليك وأنت تحتمل، وهذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام. وسيأتينا حديث الصحيحين، إنما أذكره الآن محل الشاهد في هذه الجزئية، وسيأتينا ضمن المبحث الثالث من هذه الأمور الأربعة الحديث في الصحيحين وفي سنن الترمذي والنسائي من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليهم أجمعين: كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما هاجرنا إلى المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم. الأمر انعكس، كان الرجال يغلبون النساء في مكة معشر قريش، فلما جاءوا إلى الأنصار وجدوا أن النساء يغلبن الرجال. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فطفق نساؤنا يتعلمن من أزواجهم، من أزواج هؤلاء الرجال، يعني من النسوة، من أجل أن تغلب الواحدة الرجل منا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فتغضبت يوما على امرأتي وكلمتها من باب الغضب، فردت في وجهي الكلام فأنكرت ردها، قالت: على ما تنكر علي؟ ينتهي النبي عليه الصلاة والسلام يراجعنه الكلام وتهجره الواحدة منهن يوما إلى الليل. سبحان ربي العظيم. من حديث الصحيحين نساء النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم يراجعنه الكلام ثم تهجره إلى الليل. يقول فدخلت إلى حفصة لأسألها، قلت أتراجعنا النبي عليه الصلاة والسلام الكلام كما سيأتينا وتهجرنه يوما إلى الليل؟ فقالت حفصة نعم نراجعه الكلام ونهجره اليوم إلى الليل. فقال لقد خبتن وخسرتن كما سيأتينا الحديث بكامله. انظر لهذا الخلق في نبينا عليه الصلاة والسلام خير خلق الله، تتبرك الملائكة برؤيته وصحبته، ويتشرف الجمال بمشي نبينا عليه الصلاة والسلام عليه فهو خير العباد. ومع ذلك أمهاتنا، لا أقول من باب طياشتهن، لكن هذا هو حال القصور البشري والضعف الإنساني، يجري منهن أحيانا ما يدري، اتسع صدره عليه الصلاة والسلام ويحلم، ثم هو الذي يبدأ بعد ذلك عليه الصلاة والسلام المصالحة وحسن الكلام على نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. فلم يستبعد هذا ممن نعته الله جل وعلا بأنه رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن خيرنا خيرنا لأهلنا، فهو خير البشرية لأهله عليه صلوات الله وسلامه. فاستمع لتقرير هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في المبحث الأول لنتدارس بعد ذلك ما بعده من مباحث. ثبت في المسند وسنن الترمذي وصحيح ابن حبان، والحديث إسناده صحيح كالشمس. قال عنه الترمذي حسن صحيح. من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم نسائهم. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائه. الخير فيكم هو صاحب الخلق الحسن مع أهله. وتقدم معنا مرارا إخوة الكرام أن دين الله يقوم على دعامتين، تعظيم لله وشفقة على خلق الله. أولى الناس بشفقتك وحسن معاملتك أهلك، أولى الناس بإحسانك ومعروفك ولين كلامك زوجتك، وخيركم وخياركم خياركم لنسائهم. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. والحديث رواه الإمام أحمد أيضا في المسند، والترمذي في السنن، والحاكم في المستدرك، وقال إسناده صحيح على شرط الشيخين وتعقبه الذهبي فقال فيه انقطاع، والحديث صححه الإمام الترمذي. ومع ذلك قال لا نعرف لأبي قلابة سماعا من أمنا عائشة، والحديث مروي عن أمنا عائشة رضي الله عنها بواسطة هذا الراوي ألا وهو أبو قلابة، وهو عبد الله ابن زيد الجرمي، ثقة فاضل كثير الإرسال، حديثه مخرج في الكتب الستة، توفي سنة 400 للهجرة 104، وتوفي في بلاد الشام بعد أن هرب من بلاد البصرة، وهروبه لأن يولى القضاء، أريد منه أن يتولى القضاء في تلك البلاد فتخفى وهرب حتى وصل بلاد الشام فقبض فيها. وكان يقول ما لي ولي القضاء، مثل القاضي كمثل من وقع في البحر، كمثل من وقع في البحر فما عسى أن ينجو. ومن كلام هذا العبد الصالح ما ذكرته أيضا مرارا في بعض المواعظ أنه كان يقول إذا حدثت الرجل بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال دعنا من هذا وهات القرآن فاعلم أنه ضال. وهذا الأثر رواه عنه الإمام ابن سعد في الطبقات أبو قلابة الجرمي عبد الله بن زيد الجرمي حديث في الكتب الستة في سنة 400 للهجرة روى عن أمنا عائشة ولم يسمع منها. والترمذي يقول لا نعرف لأبي قلابة سماعا من عائشة. إذن كيف صححت الحديث؟ صححه لشواهده، فالمتن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. تقدم معنا من رواية أبي هريرة وهذه من رواية أمنا عائشة، تأتينا رواية كثيرة بهذا المعنى، مع أنه هو الذي يقول لا نعرف لأبي قلابة سماعا من أمنا عائشة رضي الله عنها، ثم يقول إن الحديث صحيح. ولفظ حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. هذا أكمل أهل الإيمان إيمانا، خلق حسن وملاطفة لطيفة مع الأهل في البيت. إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وهذا المعنى ثابت إخوتي الكرام في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، منها ما في المستدرك في الجزء الرابع صفحة 370 بسند صحيح على شرط الشيخين أقره عليه الذهبي من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الأولى من رواية أبي هريرة والثانية من رواية أمنا عائشة وهذه من رواية أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله بن عباس الرواية الثالثة لكن مختصرة، ولفظها خيركم خيركم للنساء دون الشق الأول من الحديث، خيركم خيركم للنساء، خيركم خيركم للنساء. الخير فيكم هو صاحب المعاملة الحسنة مع أهله وأزواجه، خيركم خيركم للنساء. والحديث رواه الطبراني خيركم خيركم للنساء من رواية أبي كبشة، وفي إسناده عمر ابن روبة روبة، وفي المجمع حمزة رؤبة، وهذا خطأ وتصحيح في الطباعة. عمر ابن روبة الواو ساكنة وليس عليه همزة روبة. وثقه ابن حبان وغيره، وقال الحافظ في التقريب صدوق وقد أخرج حديثه أهل السنن الأربعة. من رواية أبي كبشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم للنساء. ورواه الطبراني أيضا من رواية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، وفي إسناد علي بن عاصم الواسطي. قال الإمام الهيثمي أنكر عليه كثرة الغلط وتماديه فيه. وقال الحافظ في التقرير صدوق يخطئ ويصر، توفي سنة 200 للهجرة وحديثه في السنن الأربعة إلا سنن النسائي. إذن هنا من رواية معاوية أيضا خيركم خيركم للنساء. والحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح على شرط الشيخين من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم خياركم لنسائها، خياركم خياركم لنسائها. وإذا كان الأمر كذلك فخير الناس فينا خيرنا خلقا ومعاملة مع أهله، فخير الخليقة على الإطلاق نبينا عليه الصلاة والسلام. فينبغي إذن أن يكون خير الناس مع أهله عليه صلوات الله وسلامه، وهذا هو الواقع والحاصل. ثبت في سنن الترمذي وقال حسن صحيح، ورواه ابن حبان من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وإذا مات صاحبكم فدعوه، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وإذا مات صاحبكم فدعوه. والحديث رواه الإمام الترمذي دون الجملة التالية، ولفظه خيركم خيركم لأهله وإذا مات صاحبكم فدعوه، رواه الإمام الدارمي. ترمذي الدارمي قلت ترمذي غلط، ترمذي حسن صحيح صحيح، لكن رواه الدارمي بدون الجملة الثانية خيركم خيركم لأهله وإذا مات صاحبكم فدعوه. رواية الترمذي الأولى في الترمذي وصحيح ابن حبان خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي وإذا مات صاحبكم فدعوه. ثم قلت ورواه الدارمي أخذه ورواه الدارمي بدون الجملة الثانية خيركم خيركم لأهلي وإذا مات صاحبكم فدعوه. قول نبينا عليه الصلاة والسلام إذا مات صاحبكم فدعوه إما أن يريد به غيره، أي هذا الصاحب هو غير النبي عليه الصلاة والسلام، إذا مات واحد منكم من قريب أو غيره فدعوه، أي لا تتكلموا عليه. كما أمرنا بأن نحسن أخلاقنا مع الأحياء فلنحسن أخلاقنا مع الأموات، والمجاملة وحسن المعاملة مطلوبة منك نحو الأحياء والأموات. إذا مات صاحبك السلام عليه في حال حياته فمن باب أولى بعد مماته، وإذا مات صاحبكم فدعوه. ويحتمل أيضا الحديث معنى آخر، إذا مات صاحبكم فدعوه أي دعوا التعلق به والبكاء عليه فقد قضى نحبه وجاءه أجله، إذا مات صاحبكم فدعوه. ولذلك إذا مات المريض فانتهى، ثم في حال مرضه قد الإنسان يعني يبذل ما في وسعه لعلاجه والشفقة عليه، لكن إذا مات دعوه، ما داعي بعد ذلك للتعلق به والصراخ والعويل، إذا مات صاحبكم فدعوه. والمعنى الثالث الذي يحتمله الحديث على أن الصاحب هو غير النبي عليه الصلاة والسلام، إذا مات صاحبكم فدعوه إلى رحمة الله، فما عند الله خير للأبرار وهو قد انتقل من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، فدعوه إلى رحمة الله ودعوه يلقى كرامة الله جل وعلا في قبره وعجلوا بدفنه، وإذا مات صاحبكم فدعوه. وقيل إن الصاحب هو النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نفسه، إذا مت فدعوني، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي وإذا مات صاحبكم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، إن صاحبكم خليل الله، وإذا مت فدعوني. وعلى هذا تحتمل هذه الجملة المباركة أمرين اثنين، أولهما فدعوه أي لا داعي للجزع والتحسر، ففي الله خلف من كل فائت، وحياة النبي عليه الصلاة والسلام خير لكم وموته خير لكم عليه الصلاة والسلام، فإذا ما استدعوه ولا داعي للجزع والتحسر كما هو الحال أيضا في حق غيره عليه الصلوات والسلام. والمعنى الثاني وإذا مات صاحبكم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فدعوه أي فلا تؤذوه عليه الصلاة والسلام في أهل بيته وصحابته وفي المؤمنين به من أهل ملته من أمته على نبينا عليه الصلاة والسلام، فإيذاء هؤلاء إيذاء الله. وإذا مات صاحبكم يعني النبي عليه الصلاة والسلام فدعوه من الأذى وحذار أن تصيبوه بأذى، كيف؟ بواسطة إيذاء آل بيته وصحابته والمؤمنين به عليه الصلاة والسلام. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وإذا مات صاحبكم فدعوه. والحديث إخوتي الكرام مروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما في سنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان، من رواية ابن عباس كما قلت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. والحديث رواه البزار من رواية عبد الرحمن بن عوف كما في مجمع الزوائد في الجزء الرابع صفحة 330، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وفي إسناده محمد بن عمرو بن علقمة، قال الإمام الهيثمي وثق وفيه ضعف، وثق وفيه ضعف، وقد حكم عليه الحافظ في التقريب بأنه صدوق وله أوهام، وحديثه في الكتب الستة في الصحيحين وغيرهما، وتوفي سنة 45 للهجرة، الحديث لا ينزل عن درجة الحسن، وللشواهد المتقدمة يرتقي إلى درجة الصحة، الحديث ثابت من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها ومن رواية ابن عباس ومن رواية أبي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي على نبينا صلوات الله وسلامه. إذن هو عليه الصلاة والسلام أحسن الخليقة خلقا مع الخلق، وهذا يظهر بصورة جلية واضحة مع أهله وأسرته عليه صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام، قبل أن أنتقل إلى شهادتي كما قلت أعرف الخلق به ألا وهي أمنا خديجة رضي الله عنها، أحب أن أقدم بين يدي ذلك أمرا يرتبط بهذا، ألا وهو أن حكمة الحكيم العليم شاءت لنبينا الكريم ولجميع أنبياء الله الطيبين الطاهرين على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، شاءت حكمة الحكيم العليم أن يسهل الله عليهم وأن يوفقهم قبل بعثتهم لرعاية الغنم لينتقلوا بعد ذلك إلى رعاية الشعوب والأمم على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وحقيقة رعاية الغنم تحتاج إلى ساعة صدر وخلق ليتعود الإنسان هذا الخلق بعد ذلك عندما يأتيه ملك الله جل وعلا بتكليفه برسالة الله على نبينا صلوات الله وسلامه. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يشير إلى هذا ويتواضع بهذا الإخبار لربه جل وعلا، فهو سيد العالمين ومع ذلك وفقه الله لرعاية الغنم قبل بعثته على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. ثبت الحديث بذلك من رواية عدة من الصحابة الكرام، منها ما ثبت في صحيح البخاري وسنن ابن ماجه. والحديث رواه الإمام البيهقي في دلائل النبوة، انظروه في الجزء الثاني من الدلائل صفحة 65، وهو في السنن الكبرى للإمام البيهقي في الجزء السادس صفحة 18 و100، وهو في طبقات ابن سعد في الجزء الأول صفحة 25 و100، من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله نبيا إلا رأى الغنم، ما بعث الله نبيا إلا رأى الغنم. ونبي نكرة في سياق نفي تفيد العموم، فلا يوجد نبي من أنبياء الله على نبينا وعليه جميعا صلوات الله وسلامه إلا وقد رأى الغنم. ما بعث الله نبيا إلا وقد رأى الغنم، إلا رأى الغنم. قال أبو هريرة: فقال له أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين: وأنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني هل المتكلم يدخل في خطابه وكلامه أم لا؟ أنت تخبر عن الأنبياء المتقدمين، وأنت أيضا قمت بهذا الأمر، وأنت أفضلهم وأكملهم، أو استثنيت من هذا، وأنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قرابيط لأهل مكة، كنت أرعاها على قرابيط لأهل مكة. وحرف على يحتمل أمرين اثنين، معنيين اثنين، أولهما وهو الذي ذهب إليه الجمهور أن على بمعنى الباء، فهو للسببية أو للمعاوضة، فكنت أرعاها على قراريط يعني لسببي وبمعاوضة قراريط. والقراريط جمع قراط، والقراط إن يكون نصف العشر أو واحد من 24 كما هو في اصطلاح أهل الشام والمصريين، عندهم القراط جزء من 24 جزءا، وبعضهم يطلع على أن القراط نصف العشر يعني جزء من 20 نصف العشر جزء من 20. أرعاها على قراريط جمع قراط، يعني لو أخذت الدرهم وقسمته إلى 24 قسمة الجزء الواحد يقال له قراط، فكنت أرعاها على قراريط يعني على أجزاء من الدراهم على قراريط. إذن على بمعنى الباء سببية للمعاوضة، وقلت إلى هذا ذهب الجمهور. وقد والحديث سويد ابن سعيد، سويد ابن سعيد قال: يعني كل شاة بقراط، كنت أرعاها على قراريط من أهل مكة يعني كل شاة بقراط. فهل هذا القراط يعني أجرة شهر أو أجرة سنة؟ العلم عند الله، والذي يظهر العلم عند الله أن هذا يعني أجرة شهر أو أجرة سنة، يعني كيف يتعاملون؟ هذا الغنم يعني وليس أجرة يوم قطعا وجزما، إما شهرية مشاهرة وإما سنوية. كل شاة بقراط، يقوله كما قلت سويد ابن سعيد، كل شاة بقراط. يدل على هذا رواية واردة في سنن ابن ماجه وطبقات ابن سعد ومستخرج الإسماعيل قال كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط. إذن أنا على قراريط بالقراريط يعني بقراريط بأجر آخذها معاوضة على الرعاية. وسويد بن سعيد هو شيخ الإمام ابن ماجه كما أنه هو شيخ الإمام مسلم وقد أخرج هذان عنه من أصحاب الكتب الستة وهو سويد بن سعيد الهروي صدوق في نفسه إلا أنه عني فصار يتلقن ما ليس من حديثه فيحدث به. توفي سنة 400 للهجرة وكما قلت حديثه في صحيح مسلم وهو من شيوخ الإمام مسلم وحديثه في سنن ابن ماجه ومن شيوخ الإمام ابن ماجه. وقد تكلم على الإمام مسلم لإخراجه حديث سويد ابن سعد لكن الإمام مسلم هو أخبر الناس بشيخه والجرح الذي وجه إليه كما قلت مطلق. وقوله إنه بعد أن عني صار يتلقن الإمام مسلم أخذ هذه الرواية عنه قبل العمى مما هو ثابت عنده من أجل علو الإسناد. أما بعد أن تلقن فما روى عنه. ولذلك الجرح إذا لم يكن مفسرا لا يقبل عند الجهابذة الحذاق مع أن البخاري وغيره طعنوا في سويد لكن بدون بيان سبب الجرح. غاية ما قيل بعد أن عنيه يلقن فإذا روينا عنه قبل العمى كما قلنا صدوق في نفسه. لذلك يقول الإمام العراقي في ألفيته واحتج مسلما بمن قد ضعف نحو سويد إذ بجرح مكتفى نحو سويد إذ بجرح مكتفى يعني ما اكتفى الإمام مسلم بما وجه إليه من جرح وما عول عليه ولا قبله لأنه جرح مطلق ولا يقبل الجرح إلا إذا كان مفسرا. وكما قلت أنه بعد أن عنه لقن إذا حدث عنه قبل العمى فلا يضر. فالإمام مسلم حدث عنه وهو من شيوخه وهكذا الإمام ابن ماجه. وابن ماجه ينقل عن شيخه سويد يعني كل شات بقراط للرواية الأخرى كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط هذا المعنى الأول لحرف على كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. والمعنى الثاني قيل إنها تفيد الظرفية أرعاها على قراريط يعني في أمثلة تسمى قراريط. قراريط كان النبي عليه الصلاة والسلام يرعى فيها غنم أهل مكة. والذي يظهر كما قال الحافظ ابن حجر أن القول الأول أولى لأنه لا يعرف في مكة مكان اسمه القراريط. وعليه المراد من القراريط كل شاة بقراط كما قال سويد ابن سعيد والعلم عند الله جل وعلا. إذن ما من نبي إلا وقد رعى الغنم ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. وهذه الرواية كما قلت إخوتي الكرام هي في صحيح البخاري وغيره فهي في أعلى درجات الصحة ومنقولة أيضا عن غير أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. رويت أيضا من رواية أبي سعيد الخدري رواها الإمام أحمد في المسند ورواها الإمام البزار وعبد بن حميد أيضا وفي الإسناد الحجاج بن أرطاح وهو مدلس وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس في سنة 45 للهجرة وحديثه في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربعة. ويشهد لهذه الرواية لرواية أبي سعيد حديث أبي هريرة المتقدم فهو في صحيح البخاري ولفظ هذا الحديث من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال افتخر أهل الإبل وأهل الغنم عند النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يقولون مهنتنا أعلى وهؤلاء يقولون مهنتنا أعلى وهؤلاء يقولون نحن نكتسب يعني صفات حميدة من هذه الحيوانات التي يعني نرعاها وهؤلاء يقولون نحن نكتسب صفات حميدة من الحيوانات التي نرعاها. افتخر أهل الإبل وأهل الغنم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعث موسى وهو يرعى غنم على نبينا عليه الصلوات الله والسلام وبعثت وأنا أرعى غنما لأهل دجياد ويقال أجياد وهي جمع ديد وهو العنق، ويسمى به جبل معروف في مكة، وجهة منها أجياد جياد بغير ألف أو بالألف، أجياد جياد كما قال الخزعجي في مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع في الجزء الأول صفحة 33. بعث موسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه وهو يرعى غنما، وبعثت وأنا أرعى غنما لأهلي بجياد. لا يصح أن يتعلق بهذا الحديث عن القول الثاني إبراهيم الحربي ومن معه من أنه كان يرعاها لأهله بجياد وبمكان يسمى قراريط، وما كان يأخذ أجرة، لأنه فسر المكان هنا وأنه كان يرعاها لأهله، ما كان يرعى بالأجرة. لا يصح التعلق بذلك كما قال أئمتنا. لأن الأهل هنا إذا أريد بهم حقيقة الأهل فهم القرابات الذين ينتمي إليهم الإنسان، فكان يرعاها لأهله بغير أجرة كما أنه كان يرعى غنما لقومه بأجرة، فلا تعارض بين الأمرين. ويمكن أن يقال من الأهل ما هو أعم من القوم، أهلي أي لقومي، أرعاها لهم بديات بأجرة على قراريط آخذها، كنت أرعاها في مكان أجياد وجياد لكن بقراريط. فالمراد من الأهل هنا القوم لا خصوص القرابات والأهل. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في أحد الخبرين بين الأجرة وفي الآخر بين المكان، فهنا يقول يرعاها بجياد بأجياد، وهناك يرعاها على قراريط، وهذا يرجح القول الأول كما قلت. إذن بعث موسى على نبينا عليه الصلوات الله وسلامه يرعى غنما، وبعثت وأنا أرعى غنما. وهذا الحديث رواه الإمام أيضا أبو داود الطيالسي كما في منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود في الجزء الثاني صفحة 86، ورواه البخاري في الأدب المفرد صفحة 85، ونسبه الإمام ابن حجر في الفتح في الجزء الرابع صفحة 41 و400 إلى الإمام النسائي، ولعله في السنن الكبرى وليست عندي. والحديث رواه ابن السكن أيضا، ورواه البغوي وابن مندى وأبو نعيم كما في جامع الجوامع للإمام السيوطي في الجزء الأول صفحة 60 و400، والإصابة للحافظ ابن حجر من رواية عبدة بن حزم، والرواية المتقدمة من رواية أبي سعيد من رواية عبدة بن حزم، ويقال له بشر بن حزم، ويقال له نصر بن حزم، عبدة بشر نصر، عبدة بن حزم النصري مختلف في صحبته، له حديث في رعي الغنم كما قال الحافظ في التقريب، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد فقط ولم يخرج لهذا الصحابي رضي الله عنه في غير كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري من الكتب الستة، من أصحاب الكتب الستة. والحديث رواه ابن سعد في الطبقات موقوفا على أبي إسحاق السبيعي الراوي عن عبدة بن حزم أو بشر بن حزم أو نصر بن حزم، فلم يروه عن عبدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما رواه موقوفا عليه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي وقفه الإمام بن سعد من رواية زهير عن أبي إسحاق السبيعي، ولفظ الحديث كرواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين، ولفظه تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث داود هنا زيادة وهو راعي غنم، وبعثت أنا وأنا أرعى غنم أهلي، وفي رواية وأنا أرعى غنما لأهلي بجياد، وفي رواية بأجياد. هذه رواية ثالثة من رواية أبي هريرة وأبي سعيد وعبده ابن حزم، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند أيضا من رواية أبي سعيد الخدري بسند جيد، ورواه الطبراني في الأوسط من رواية عبد الرحمن بن عوف، لكن أبا سلمة ولد عبد الرحمن بن عوف لم يسمع منه ويشهد للحديث ما تقدم، ورواه ابن سعد من رواية أبي سلمة وحذف الصحابي ألا وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أجمعين. ولفظ الحديث، أما حديث أبي سعيد في المسند كما قلت إسناده جيد، وحديث عبد الرحمن بن عوف في سنده انقطاع، ويشهد له هذا الحديث من رواية أبي سعيد والروايات المتقدمة. لفظ الحديث يقول عبد الرحمن بن عوف أبو سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نجتني الكباث وهو النضيج من ثمر الأراك. إذا نضج ثمر الأراك يقال له كباث، النضيج من ثمر الأراك. كنا نجتني الكباث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأسود منه فإنه أطيب. عليكم بالأسود منه، الثمر السوداء من الكباث، فإنه أطيب، ناضج تماما نضج، فإني كنت أجتنيه وأنا أرعى الغنم. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رعيت الغنم؟ قال: نعم، وما من نبي إلا وقد رعاها. وفي رواية: وهل من نبي إلا قد رعاها. والحديث ثابت أيضا من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم في كتاب الأشربة رقم 65 و100 من كتاب الأشربة، عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران، وهي مكان قريب مكة بمرحلة، دون مكة بمرحلة كما قال علماؤنا. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران ونحن نجتني الكباث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأسود منه فإنه أطيب. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنك رأيت الغنم؟ فقال: نعم، وهل من نبي إلا وقد رعاها. والأثر رواه الإمام مالك في موطئه بلاغا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قيل: وأنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: وأنا. قال الإمام الزرقاني في شرح الموطأ في الجزء الرابع صفحة 77 و300: صح الحديث موصولا من رواية عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وجابر، وزيد عليه وأبي سعيد الخدري، وزيد عليه كما تقدم معنا وعبده ابن حزم النصري، وليس كذلك؟ رواية 5 واقتصر على 3. وزيد عليه رواية ثالثة أوردها الإمام ابن سعد في الطبقات في الجزء الأول صفحة 25 و100 من رواية عبيد بن عمير مرسلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا قد رعى الغنم. قيل: وأنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: وأنا. وعبيد بن عمير هو أبو عاصم المكي، ولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مجمع على ثقته وإمامته، قيل مات قبل عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين، وموت عبد الله بن عمر كان 71 للهجرة على نبينا صلوات الله وسلامه، قيل مات قبل ذلك يعني 70 أو قبل عبيد ابن عمير، وكان قاف وأهل مكة ويحضر ابن عمر وعظه رضوان الله عليهم أجمعين. روى الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو تابعي، فحديثه مرسل وإسناده صحيح ويشهد له ما تقدم. إخوة الكرام، هذه عدة روايات، 6 روايات تفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم، وأن جميع أنبياء الله ورسله على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه قد قاموا بتلك المهمة ألا وهي رعاية الغنم، ليتهيأ لهم بعد ذلك رعاية الأمم على نبينا وأنبياء الله ورسله جميعا صلوات الله وسلامه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء الرابع صفحة 41 و400 في شرح الحديث المتقدم، ألا وهو حديث أبي هريرة، وقلت إنه في صحيح البخاري، يقول: قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم ما يحصل لهم الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مفرح إلى مفرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلم اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، ألف من ذلك الصبر على الأمة، وعرف اختلاف طباعها وتفاوت عقولها فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة، لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم، وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر، لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة، ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع انقيادا من غيرها. وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع، وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع لربه والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. إخوة الكرام، وكما حصل من نبينا عليه الصلاة والسلام رعي الغنم قبل بعثته، فسيأتينا إن شاء الله أنه رعى الإبل أيضا، وهذا مما خص الله به نبينا عليه الصلاة والسلام، رعى الغنم ثم رعى الإبل ليجمع الله له السكينة ويجمع له العز والسيادة. فسيأتينا أهل الإبل فيهم صفة النخوة و الفخر والخيلاء، وما أحسن ذلك إذا كان في الحق وفي طاعة رب الأرض والسماء. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد العالم عليه الصلاة والسلام، أفضل المخلوقات، وهو أكثر المخلوقات تواضعا ومسكنة عليه صلوات الله وسلامه، سيدا مسكين متواضع عزيز كريم على نبينا صلوات الله وسلامه. وحقيقة هو مظهر الكمال الإلهي، هو مظهر الكمال الإلهي، والكمال الإلهي جمع الجلال وجمع الجمال، ونبينا عليه الصلاة والسلام جمع الأمرين، فهو الضحوك القتال عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يغلظ على الكافرين والمنافقين، وهو الذي بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. فمن صفات الإبل أخذ العزة والسيادة، وفي ذلك إشارة إلى ما سيحصل له عليه الصلاة والسلام من علو المقام والرتبة في الدنيا والآخرة. ومن صفات الغنم أخذ المسكنة والتواضع والليون على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، عزيز متواضع لين، ولا يوجد أحسن من هذا الوصف، تواضع ناعز، عز في تواضع، هذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام. وسأقرر هذا إن شاء الله بعد الانتهاء على ما يتعلق بالغنم، سأقرر هذا بأحاديث صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام رعى الإبل كما رعى الغنم، وهذا مما انفرد به نبينا عليه الصلاة والسلام، فمن قبله رعى الأغنام، وأنه فقد رعاها وقد رعى الإبل أيضا على نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. أما الغنم إخوتي الكرام، حقيقة الذي يعني يرعاها ويعتني بها تحصل فيه السكينة والليونة والرحمة والرأفة لهذا الخلق الذي فيها، ولما تحتاجه أيضا من رأفة ورحمة وشفقة وحلو ورعاية. وقد جعل الله في الغنم سكينة وبركة خاصة لا توجد في غيرها، ومن رعاها وأشرف على خدمتها وتربيتها تسري إليه تلك البركة بإذن الله جل وعلا وقدرته ولطفه وتوفيقه. أما الغنم فهي مباركة، هذا بنص كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد بوب أئمتنا على الغنم أبوابا في كتب الحديث، فاستمعوا للطافتهم وذكائهم وذكائهم في تلك التراجم. يقول البخاري في كتاب الأدب المفرد صفحة 84: باب الغنم بركة، باب الغنم بركة، الغنم بركة. ويقول الحافظ ابن حجر في المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية في الجزء الثاني صفحة 230: باب تسمية الشاة ببركة، باب تسمية الشاة ببركة. سبحان ربي العظيم، يعني أنا أعجب للسفهاء في هذه الأيام الذين ينكرون علينا أن نقول إن المؤمن مبارك، والنبي عليه الصلاة والسلام يجعل البركة في الشاة. وأما بركة المؤمن حيا وميتا فسيأتي الكلام عليها في البحث الذي أشرت إليه ووعدت به وأقطع به إن شاء الله لغط اللاغطين وإرجاف المرجفين الذين ينسبون أنفسهم إلى السلف ولا سلف لهم إلا الخوارج، والذين يدعون التوحيد ثم بعد ذلك يسرون على العبيد بالتضليل والتسفيه، ولا ضال غيرهم. ونغمة التوحيد كما قلت التي يدعي إليها من يدعي في هذه الأيام قد ادعاها قبلهم المعتزلة فنسبوا أنفسهم إلى ذلك وكانوا يسمون أنفسهم أهل التوحيد والعدل. المعتزلي لا يسمي نفسه إلا بهذا، أهل التوحيد والعدل. وكل من جعل لنفسه لقبا خاصا تميز به عن عامة المسلمين فاعلم أنه على ضلالة. ولذلك قال شيخ الإسلام إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس، قال أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، ليس لهم لقب يعرفون به، لقب خاص، وجماعات يتميزون به عن غيرهم ليس لهم لقب خاص. نحن ديننا يقوم على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك اصطلاحات حدثت من هنا وهناك ليس لهم لقب خاص. أما أنه يأتي المعتزل ويدعي أنه على التوحيد العادل، ويأتي محمد بن التمرك الذي ادعى أنه المهدي في بلاد المغرب في القرن الخامس للهجرة وادعى أنه على التوحيد وأنه أهل التوحيد وكان يسمي جماعته بالموحدين، هذه دعاوى المبطلين في كل حين. ولا لقب لنا ننتمي إليه إلا لقب أهل السنة والجماعة حسب ما كان عليه سلفنا الكرام وأئمة الهدى. الشاة فيها بركة، بركة الشاة هذا يعنون به بهذا العنوان إمام أهل السنة وشيخ المحدثين وسيد المسلمين الإمام البخاري. والإمام ابن حجر في المطالب العالية تسمية الشاة ببركة، وقد صرح نبينا عليه الصلاة والسلام بذلك. فاستمع للأحاديث التي تدل على بركة الشاة، وقد اختار الله جل وعلا لأنبيائه رعاية الشاة لما فيها من بركة تسري إلى من يرعاها بإذن خالقها ومولاها. ثبت في سنن ابن ماجه في كتاب التجارات باب اتخاذ الماشية. والحديث إخوة الكرام إسناده صحيح ورجاله ثقات، كما قال الإمام البوصيري في الزوائد، انظروا كلامه في الجزء الثاني صفحة 6200. والحديث في سنن ابن ماجه في الجزء الثاني صفحة 73 و700. وانظروا الزوائد للإمام البوصيري في الجزء الثاني كما قلت في 2006 إسناده صحيح رجاله ثقات. ولفظ الحديث عن أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا أم هانئ اتخذي غنما فإن فيها بركة، اتخذي غنما فإن فيها بركة. والحديث رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في الجزء السابع صفحة 11 بلفظ: اتخذ الغنم فإنها بركة، اتخذ الغنم فإنها بركة. حان أذان العشاء، أكمل هذا بعد الأذان إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. إخوة الكرام، هذا تصريح من نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر بكون الغنم مباركة، اتخذ الغنم فإنها بركة. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وانظروه في الجزء السادس من المسند صفحة 43 و300. قال الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء الرابع صفحة 66 فيه: موسى بن عبد الرحمن ابن أبي ربيعة لم أعرفه، فيه موسى ابن عبد الرحمن ابن أبي ربيعة لم أعرفه. ولفظ الحديث عن أم هانئ أيضا رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتخذي غنما فإنها تغدو بخير وتروح بخير، تغدو بخير وتروح بخير. والحديث رواه الخطيب البغدادي أيضا في تاريخه في الجزء الثامن صفحة 200 من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم هانئ: يا أم هانئ اتخذي غنما فإن فيها بركة، فإنها تغدو بخير وتروح بخير. وقد صرح نبينا عليه الصلاة والسلام بأن الغنم من دواب الجنة، ثبت الحديث بذلك في سنن البيهقي في السنن الكبرى في الجزء الثاني صفحة 49 و400. والحديث رواه ابن عدي والخطيب في تاريخ بغداد، ورواه البزار كما في مجمع الزوائد في الجزء الثاني صفحة 27، وانظروه في كشف الأذكار عن زوائد مسند البزار في الجزء الأول صفحة 21 و200. والحديث روي من طرق وإسناده حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغنم من دواب الجنة، فامسحوا رعامها وصلوا في مرابضها. فامسحوا رعامها، والرعام هو ما يسيل من أنفها، فامسحوا رعامها وصلوا في مرابضها، المكان الذي تربض فيه وتجلس فيه وتستقر، هذا مكان مبارك وهي بركة. وإذا رأيت ما يسيل من منخريها امسحه، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فامسحوا رعامها رفقا بها ورحمة ومن فيها من خير وبركة، ولا تتأثر، هذه مباركة، هذه من دواب الجنة. إذا رأيتها ويسيل منها هذا المخاط امسحه بيدك هكذا، طلبا للأجر عند الله وامتثالا لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فامسحوا رعامها، والحديث في درجة الحسن، وصلوا في مرابضها. قال الإمام ابن أثير، ابن الأثير في نهاية في غريب الحديث الجزء الثاني 35 و200 صفحة 35 و200: الرعام ما يسيل من أنوفها. وقد يتأسف الإنسان، وأنا أعجب لمن غلظت أكبادهم في هذا الحين، إذا كان رعام الغنم نمسحه بأيدينا، ألا نتبرك بعد ذلك بفضل سؤر المؤمن إذا شرب منا؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، والبركة التي في الغنم دون ما في المؤمن من بركة بكثير، كما تأتينا بركة المؤمن بعون الله جل وعلا في الموعظة التي أشرت إليها. فامسحوا رعامها وصلوا في مغابرها. والحديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير من رواية ابن عمر، والرواية المتقدمة قلنا من رواية أبي هريرة، وليس كذلك، ورواية أبي هريرة قلت إسناده حسن مروي من طرق، والرواية الثانية في معجم الطبراني الكبير من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالغنم فإنها من دواب الجنة، فصلوا في مراحها، بمعنى مرابضها، المكان الذي تستريح فيه، فصلوا في مراحها وامسحوا رعامها، فصلوا في مراحها وامسحوا رعامها. قال الإمام الهيثمي في المجمع فيه صبيح الراوي عن ابن عمر: لم أجد من ترجمه. وقد ثبت في سنن ابن ماجه من رواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشاة من دواب الجنة. لكن في الإسناد زربي الأزدي وهو ضعيف، كما قال الحافظ في التقريب، أخرج حديثه الترمذي وابن ماجه، فهو من رجال الترمذي وابن ماجه. الشاة من دواب الجنة، وهناك: عليكم بالغنم فإنها من دواب الجنة، فصلوا في مراحها وامسحوا رعامها. صلوا في مراحها، صلوا في مرابضها، فهذه بركة، وليس حالها كحال الإبل التي خلقت من الشياطين، كما أخبر عن ذلك نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام. وسأذكر ما يشير إلى هذا إن شاء الله عن قريب. فشتان شتان، هذه مباركة من دواب الجنة، صل في مرابضها، وإذا رأيت هذا الرعام يسيل من أنوثها فامسحه ولا تتأسف من ذاك، واطلب الأجر من ربك جل وعلا. وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديثه الكثيرة المتكاثرة عن وجود البركة في الغنم. ففي سنن ابن ماجه ومسند أبي يعلى من حديث عروة البارقي، والحديث قال عنه الإمام البوصيري في الزوائد في الجزء الثاني صفحة 6200: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا بجميع رواته. ولفظ الحديث كما قلت عن عروة البارقي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإبل عز لأهلها، والغنم بركة، والخير معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. الإبل عز لأهلها، ولكم فيها جمالا حين تريحون وحين تفرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لن تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. الخيل عز لأهلها، الإبل عز لأهلها، والغنم بركة. الله يقول في سورة النعم التي هي سورة النحل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء. الأنعام جمع نعم، وهي تطلق على خصوص الإبل، ولا تطلق على غيرها من بهيمة الأنعام إلا إذا كان معها إبل، يعني لا يقال للغنم أنعام إلا إذا كان معها إبل، وتطلق على خصوص الإبل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. الإبل عز لأهلها، والغنم بركة، والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. وهذا الحديث يا إخوتي الكرام رواه البزار أيضا كما في مجمع الزوائد في الجزء الخامس صفحة 59 و200 من رواية حذيفة، لكن في الإسناد الحسن بن عمارة قال عنه الإمام الهيثمي في المجمع: ضعيف. قال عنه الحافظ في التقريب: متروك، أخرج حديثه الترمذي وابن ماجه. وكان قاضي بغداد، الحسن ابن عمارة. والأحاديث في ذلك كثيرة إخوة الكرام. ففي مسند البزار بسند رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عبد الله الرازي، وهو ثقة كما قال الإمام الهيثمي في المجمع، وهو صدوق كما قال الحافظ في التقريب، وقد أخرج حديثه أهل السنن الأربعة إلا الإمام النسائي، من رواية البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الغنم بركة، الغنم بركة. والحديث رواه أبو داود بإسناد حسن في سننه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن الصلاة في مرابض الغنم، في حديث من رواية البراء بن عازب أيضا، لكن هناك رواية البزار الغنم بركة، هذه رواية أبي داود. سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة، صلوا فيها فإنها بركة. وحقيقة فيها بركة وهي مباركة. وقد قال حبر الأمة وبحرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس كما في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري صفحة 84، قال ابن عباس رضي الله عنهما: عجبت للكلاب والشاء، عجبت للكلاب والشاء، يعني الغنم، إن الشاء يذبح منها في السنة كذا وكذا ويهدى كذا وكذا، والشاء أكثر منها، والكلب تبع الواحدة كذا وكذا وهي قليلة، يعني الكلب عندما تلد تلد عدد ثلاثة أو أكثر، والغنم الغالب على ولادتها واحدة، وإن زادت إلى اثنين وما زاد على اثنين في حكم المدرة، ثم يذبح منها في العام كذا وكذا، وما يخلو يوم من ذبح مئات بل ألوف، إن قلت ملايين لا تبالغ، نسيها ومع ذلك سبحان من بارك فيها. لو أن هذا الذبح استعمل في الكلاب لما بقي كلب من زمن، من زمن، يعني هي يعني مع عدم أعمال السكين فيها وأكل لحمها سبحان من قلل عدده. يقول ابن عباس رضي الله عنه: عجبت للكلاب والشاء، حقيقة أمر عجيب، لكن هذا بارك الله فيه، وما بارك الله فيه لا يمكن يعني أن ينقطع ولا أن يقل، هذا مبارك. وأما تلك فهي نحسة نجسة نعوذ بالله منها شر المخلوقات، فلذلك ما وضع الله فيها البركة فمع كثرة توالدها ترى قلة عددها الكلاب، وأما هذه مع قلة عدد توالدها سبحان الله تنمو كما ينمو الدود. الغنم من أين تأتي؟ تأتي من عند الكريم الوهاب سبحانه وتعالى بغير حساب. الغنم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم قال: صلوا فيها فإنها بركة. ولذلك اختار الله جل وعلا لأنبيائه على نبينا وعليه جميعا صلوات الله وسلامه ورعاية الغنم لأجل أن يحصل فيهم هذه البركة، ولأجل أن يحصل فيهم هذا الخلق الكريم في رعاية هذا الحيوان البهيم الذي هو مبارك مسكين أنيس، هو خير الحيوانات وأكثرها أنسا ولطافة. فاختار الله لأنبيائه هذا، ثم بما أنها في هذا الأمر تحتاج إلى حلم، سعة صدر، حسن رعاية، ضعيفة انقض عليها الذئب يأكلها من أولها لآخرها، أما الإبل إذا رآه الذئب يهرب منه، ولو أن الذئب اقترب من الإبل لضربه بيده فقطعه قطعا لا تعد ولا تحصى. أما هذه المسكينة قد يأتي يعني ذئب واحد إلى زريبة غنم لا يترك منها شاة حية، فتحتاج إلى رعاية، إلى حنون، إلى شفقة، يعني مدة حراستها ورعايتها. وهكذا دعوة الله تحتاج إلى مواصلة، مواظبة، ليس هناك غفلة ولا دعة ولا راحة. يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا وقت تذكر ووقت راحة ووقت كسل ووقت فتون، هذا وقت جد ونشاط، وأنت كنت ترعى الغنم. ثم أكرمك الله جل وعلا بعد ذلك برعاية الإبل ليحصل فيك وقف السيادة كما قلت. وهذا حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام، رعى الغنم ثم رعى الإبل كما سيأتينا هذا في الحديث الصحيح إن شاء الله. إخوتي الكرام، لذلك كما قلت اختار الله لأنبيائه على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه رعاية الغنم ليحصل في الأنبياء السكينة، الرحمة، الرأفة، الرعاية التامة للأمة. وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن كل من رعى الغنم وكان معها سيكون فيه سكينة، هذا الوصف سينتقل إليه. وكما قال أئمتنا الصاحب ساحب إلى الخير أو إلى الشر. وأنت عندما تكون مع هذه الحيوانات الأليفة المسكينة الطيبة السكينة ستجري فيك تلك السكينة وسينتقل إليك ذلك الخلق. ثبت في المسند والصحيحين، والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ والإمام الترمذي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول السكينة في أهل الغنم، السكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر، السكينة في أهل الغنم والفخر، وهو تعداد محاسن الآباء على حسب أعراف الجاهلية، والخيلاء التعالي والتكبر على الناس، في أهل الخيل والإبل الفدادين جمع فدان، والفدان هو الذي يعلو صوته في إبله وخيله وحرثه، مأخوذ من الفديد وهو الصوت الشديد. الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر، وأهل الوبر لأن الغالب على من يرعى الإبل أن يكون فيه البادية، يقال بمقابل الحاضرة الذين يقال لهم أهل المدر، مدر ووبر، أهل الوبر فيهم فخر وخيلاء، أهل الخيل والإبل الفدادين الذين يصيحون بأصواتهم في هذه الإبل عند زجرها وجمعها ورعايتها. وفي بعض روايات صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال الفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أصحاب الشاء، والسكينة والوقار في أصحاب الشاء. وثبت في المسند والصحيحين من رواية أبي مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين، كما قلت جمعه فدان وهو الذي ينعق ويصيح ويرفع صوته، إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، عند أصول أذناب الإبل. فاختار الله لأنبيائه على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه رعاية الغنم ليكون فيهم السكينة والرحمة وحسن الرعاية والتعهد التام. أما الإبل فالغالب كما قلت من كان معها ورعاها سيصاب بجفاء وغلظة، ويحتاج رعايتها إلى البعد عن المدر واللحوق بأهل الوبر ومن بدا جفاء كما قال المصطفى عليه صلوات الله وسلامه. ولذلك ثبت في المسند وسنن أبي داود والنسائي والترمذي، والحديث رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى، وانظروه في الجزء العاشر في السنن الكبرى صفحة 100، ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وأبو نعيم في حلية الأولياء من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن، ومن أتى السلطان افتتن. من سكن البادية جفا أي صار فيه جزاء وأذن عن العلم، لما في تلك الحالة والطبيعة من غلظ وقسوة إذ البادية كيف سيكون حاله؟ ومن اتبع الصيد غفله، ومن أتى السلطان افتتن افتتن. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. والحديث قال وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه الترمذي رواه الإمام أحمد أيضا في المسند والبزار، ورواه أبو داود في سننه، والبيهقي في السنن الكبرى من رواية أبي هريرة كما قلت رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدا جفا ومن لا إله إلا الله، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. ثم زاد جملة الرابعة: ومن ازداد عبد من السلطان دنوا، وفي رواية قربة، إلا ازداد من الله بعدا. والحديث أورده الإمام الهيثمي في المجمع من رواية أبي هريرة، وهو في سنن أبي داود، والأصل أن لا يرده لأنه يذكر الزوائد على الكتب الستة. ثم قال معتذرا الإمام الهيثمي عن فعله، قال: لم أجده في نسختي من سنن أبي داود، أي هذا الحديث، أي حديث أبي هريرة نسب إلى أن أبا داود أخرجه، لكن لم أجده في نسختي من سنن أبي داود، وهو كما قلت لكم موجود في سنن أبي داود. ثم بعد أن ذكره الإمام الهيثمي قال: رواه الإمام أحمد ورواه البزار، وقال: لم أجده في نسخة من رواية أبي داود، وقلت إنه في نسخة أبي داود كما أشرت إلى ذلك. إذن من بدا جفا، من اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن افتتن، ومن زاد أحدا من السلطان قربا ودنوا إلا ازداد من الله بعدا. إذن هذا كله يشير إلى أن الغلظ والجفاء والقسوة في أهله الوبر في الفدادين. ولذلك اختار الله لأنبيائه الطيبين المباركين على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه رعاية الغنم، ليحصل فيهم السكينة والليونة والرحمة والرأفة وحسن التعهد والرعاية. إخوتي الكرام، البحث يحتاج إلى يعني تكملة فيما يتعلق بهذه القضية الأولى، لأنتقل بعدها إلى رعاية نبينا عليه الصلاة والسلام للإبل بعد أن رعى الغنم، ثم ننتقل إلى الأمر الثاني فيما يتعلق بشهادة أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.